بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. تعالى عليه الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على رضية الله في الأرضين، بل عن قوة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كما عرفتم أن أهم الأدلة بالنسبة إلى عدم جواز كون الإمام أعلى من المأمون موثقة عمار، وهذه الموثقة بحثنا حولها وذكرنا كلام صاحب الجواهر ثم كلام سيد الخوي رضوان الله عليه أن ما ورد في سالم رحمة الله في أثناء الحديث من عبارات مختلفة. هذه العبارات أن سيد الخوي رضوان الله عليه قسمها إلى قسمين، يعني إجمال ما قلنا سابقا، قسمها إلى قسمين. قسم لا معنى واضح لها فهي مجملة لا يمكن أن يستفاد منها، كقطع سبيل أو عبارات مختلفة. ولكن ثلاث من العبارات التي وردت في الأحاديث وأنها معنى معقول، هذه العبارات بقدر يسير ارتفاع علم، يعني إن كان بقدر يسير نبت، وكذلك بقدر شبر كذلك واضح معنى، كذلك بقدر إصبع إلى شبر. بالنسبة لقد يسير هو أشكل بأن قد يسير بما أن في نفس الحديث جاء بإصبع أو أكثر أو أقل بقدر يسير، قال هذا شبر إصبع أو أقل لا يناسب مع الشبر لأن إصبع مقدار قليل جدا، فعلى ذلك قال هذا لا نستطيع أن نستفيد منها في إثبات الشبر فعزلها. ونحن قلنا إذا كان المراد من الإصبع عرض الإصبع كلامكم صحيح، ولكن عندما يقطع كلمة الإصبع، الإصبع غائدة لغالب الإصبع الطولي، الإصبع الواحد في الطول نعم، ولكن لا إذا كان أكثر من إصبع أربع أصابع، يعني أربع أصابع إما من فرجات وإما من ضمات، ولكن إصبع بمعنى طول الشبر. إذا كان طول يلائم مع الشبر، لأن إذا كان إصبع ثلاث أصابع يصير مقدار الشبر، ليس هناك تصميم طويل حتى لا تناسب بينهما. بالنسبة إلى مسألة ورد رضوان الله عليه، بعد ذلك جمع بين الروايتين شبر أو إصبع إلى شبر، وغنح به الروايات بما أنها غير حجة، لأن خلاف وجد نسخ أخرى بألفاظ مختلفة خلافا لصاحب الجواهر رضوان الله عليه، حيث أنه قال بما أن لهذا المعنى نحن نأخذ بهذا الذي له معنى ونرفض الباقي، ولن يصير الخوي لم يقتنع بذلك وقال بما أن كل هذه في أرض واحد فعلى ذلك إجمال التي تكون في سائل العناوين تشمل هذا الأمر، فمن ذلك لا يمكن أن نستند إليها بنفس الألفاظ. ونحن قلنا إذا صار الإطمئنان بأن نص الحديث كان شبرا بقدر شبر أو كان بقدر إصبع أو شبر نأخذ به، الإطمئنان حجة، ولكن إذا لم يكن إطمئنان لم يحصل الإطمئنان نعم نبغى متحيرا هل تلك العبارات المجملة صادرة من الإمام عليه السلام أو هذه العبارة الواضحة، فعند ذلك لا محيص لنا ولا مفر. ثم انتدى إلى أمرين، الأمر الأول قال إذا قطع يدنا عن الإطلاقات، يعني عن هذه الروايات نأخذ بالإطلاقات، إطلاق الذي جاء في حديث المعروف، هذا حديث صل خلف من كسب بدينه، إذا كان هذا صل خلف من كسب بدينه كذلك إشكال آخر ذكرنا في قول الأمر وهذا بأس أن نعود نقول. بالنسبة إلى هذا الحديث شبر يسير بقدر يسير، نحن أشكلنا قلنا إشكال سيد الخوي غير أبو معبود، لأن المراد من الإصبع طول الإصبع، ولكن إشكال آخر وجدنا أن هذا الحديث يقول بمقدار إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان يسيرا، ولا إذا كان يسيرا لا يلتئم مع تعيين المقدار السابق. ما معنى إذا إما يسير أو كثير؟ لا معنى أنه إذا كان إصبع أكثر أو أقل إذا كان يسيرا، لأن المقدار معلوم، إما إصبع قليل أو كثير. إذا أن يشترط أن يكون إصبع قليل أو كثير لا معنى له. بعد ذلك خطر ببالنا طريق لعلاج هذا الحديث. إذا قلنا أن إلا إذا كان قدرا يسيرا يعود بأكثر لا بأقل، في الحديث هكذا، إذا كان إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان يسيرا، إذا كان يسيرا لا يعني. ولكن إذا قلنا الحديث كان هكذا بمقدار إصبع أو أقل أو أكثر إذا كان يسيرا، يعني إذا كان يسيرا هذا الشرط لا يعود إلى كل العبارة الموجودة، بل إنما يعود إلى الأكثر، لأن الأكثر لم يحد له حد، فجعل اشترط على الأكثر أن لا يكون كثيرا، وهذا معقول. نعم إصبع معلوم، وأقل من الإصبع قتل لا بأس به، أكثر من الإصبع إذا أراد أن يقول لا بأس به يمكن واحد يقول أكثر من الإصبع مش كذلك أكثر من الإصبع. لحل هذه المشكلة الإمام عليه السلام قال إذا كان يسيرا، فعلى ذلك لابد أن نقول أن الراوي يعني قدم وأخر بين اللفظين. الإمام قال الإصبع إذا كان أقل أو أكثر إذا كان يسيرا، إذا كان يسيرا يعود إلى الأكثر لا إلى جميع الجمل. نقول لعل كلام الإمام كان إذا كان بمقدار إصبع أو أقل أو أكثر إذا كان يسيرا، أكثر إذا كان يسيرا، فإذا كان يسيرا شرط للأكثر وليس لكل العبارة حتى يكون عدم التلاؤم فيما بينها. إذا كان هكذا فهذا الحديث يندرج حول الأحاديث التي تفيد المعنى، يعني هذا كذلك يشير إلى ما يغرو من الشبر، والشبر كذلك سعيه في الشبر، وإصبع إلى الشبر كذلك يجعل النهاية ارتفاع الشبر. فعلى ذلك الشبر هذا الحديث يدل على أنه إذا كان بمقدار الشبر لا بأس به، وإذا كان أكثر من الشبر لا يجوز الارتفاع. ولكن السيد الكوفي رضي الله عنه بما أنه لم يقتنع بذلك توصل إلى أمر آخر، وهو قال إذا قطع يدنا مظنون كرمجي، إذا قطع يدنا أن هذه الرواية موثقة عمار نراجع إلى المطلقات التي جاء بصلي خلف كل من تثق بدينه، صلي خلف من تثق بدينه تشمل إذا كان هذا الإمام من تثق بدينه على ارتفاع أو يكون على الأرض. بالنسبة إلى ارتفاع أكثر من شبر الحديث صريح بأنه لا يجوز، بالنسبة إلى شبر فما دون، بما أن هذه الروايات غنيمة أو محتمل القرين بالنسبة للإطلاق، فيسير قرينة، هذا يسير محتمل القرين، وإذا صار محتمل القرين الإطلاق يسقط عن إطلاقه، يعني لا يقيد ولا يخصص بهذا الأمر لأنه أمر غير واضح، ولكن مع ذلك بمقدار متيقن يسير محتمل القرينية. فإذا جاء محتمل القرينية الإطلاق شموله بالنسبة إلى هذه الموارد، يعني إطلاقه سهيل موثقة عمار شموله بالنسبة إلى هذه الموارد يسقط عن الاعتبار، فنراجع إلى صل كل من تسق بدينه ونتمسك بإطلاق صل كل من تسق بدينه. نقول يجوز نصلي، هذا الشخص يصلي في ارتفاع يكون إصبع أو أقل أقل شيب أو أقل شيب، نقول هذا إنسان أثق بدينه فأصلي خلفه. أشكلنا على هذا الأمر أنه قال لا هذا ليس ببعيد، قلنا هذا كل البعد. لماذا؟ لأن من مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم في مقام بيان شيء يتصرف الإطلاق. مثال إذا قال لحم الغنم حلال لا نستطيع إذا شككنا هل قطعنا الأوداج الأربعة أو لا حلال أو لا، هذا شيء آخر ليس في مقام بيان الآن. في بيان أن اللحم الغنمين ليس كلحم الكلب أو كلحم ذئب أو سائر الأشياء من اللحوم المحللة، ولكن اللحوم المحللة إذا زكي تزكية شرعية، فلحم الغنم حلال لا عناية له بالتزكية أبدا، حتى نقول إسلام يشمل هذا الذي نشك في تزكيته، وهكذا فيما نحن فيه. عندما يقول صل خلف من تثق بدينه في مقام بيان صفة الإمام، الإمام أي صفات لابد أن تكون فيه؟ أولا أن يكون رجلا من الرجل، ثانيا أن يكون حلال البلاد، وما إذا لا منها صل خلف من تثق بدينه، فخلف صل خلف من تثق بدينه لا يشمل ما إذا كان في الإرتفاع أو لم يكن، لأنه ليس في سبب البيان، المتكلم لم يكن بسبب البيان، فلا يمكن أن نتمسك بإطلاق صل خلف من تثق بدينه لنصحح الارتفاع الذي يكون بمقدار شبر أو أقل من شبر. فهذا الإشكال كان زيادة على كلام السيد إبراهيم. هذا رأي اليوم الماضي فلا نقول هذا أربع أصابع يد، هذا أربع أصابع يدل على أصابع اليد من دماء، ولكن استعمل واحد الإصبع يختلف عن الإصبعين وثلاثة أصابع، لأن الأصابع ليس أنا طول هكذا حتى يقول إصبعين وأحد على الأخرى، فأربع أصابع يعني بنصرف على أربع أصابع اليد بهذا الحيئة التي موجودة هذا، ولكن بإصبعين هم إذا يقولون في الغار رجع من ماء بمقدار إصبعين يعني بمقدار هذا تدخل إصبعين كثير، فعلى ذلك نختلف هذا نظر. أنا كل حال فصل خلف من تسوى بدينه ليس هناك مكان يعني الأمل به. كذلك هناك كلام آخر مع السيد رضوان الله عليه، وهو أنه بعد ذلك قال إذا لم نقبل الإطلاق كما ما قبلناه وهو قال لي سبعين، هو تمسك بأصالة البراءة، وفي أصالة البراءة قال وإلا يعني وإن لم نعتمد على المطلقات كصل خلف من تثق بدينه كان المرجع الآسي العملي الذي مقتضاه البراءة من مانعية هذا المقدار من العلوم بالتغريب الذي سبق، حيث عرفت أن الآن متعلق بالجامع بين الفرادة والجماعة الذين هما إدلال الواجب التخييري. بيان كلامه الحل أصالة البراءة أنه يقول نحن نعرف أن يجب علينا صلاة يا إما فرادا وإما جماعة، فنحن عندما يأتي وقت الصلاة مخير بين الأمرين، نصلي صلاة الفرادة ونصلي صلاة الجماعة. بالنسبة إلى صلاة الفرادة مطلق يجب نصلي صلاة الفرادة، بالنسبة إلى صلاة الجماعة لا ندري هل صلاة الجماعة إذا كان براء من كان في الارتفاع فوق الشر يجوز أو لا يجوز؟ المعترف عمار يقول لا يجوز يخصص. بالنسبة لما دون الشبر، شبر ما دون الشبر نشك أنه هل صحة صلاتنا صلاة جماعتنا مقيدة بأن لا يكون مرتفعا ولو دون الشبر أو لا؟ الآس عدم التغيير أو عدم الاشتراك، بمعنى أن الاشتراك نوع من الكلفة، وأصالة البراءة جاء ليرفع التكليف من الكلفة، فعلى ذلك إذا شككنا هل صلاة جماعتنا مقيدة أو مشروطة بأن يكون الإمام على مستوانا لا يكون أرفع منا ولو بمقدار الشبع أو لا، نتمسك بأصالة البراءة، إما أصالة البراءة إن شرط وإما أصالة البراءة إن مانع. مثل بيانه هكذا نقول نشك في أنه أن كون الإمام على الارتفاع أقل من شبر مانع عن صحة الصلاة أو لا، الأس عدم المانعية، أصالة البراءة تفيد عدم المانعية. أو بعبارة أخرى نقول نشك أن صلاة الجماعة مشروطة بأن لا يكون الإمام على مرتفع، الأس عدم الاشتراط، النتيجة شيء واحد. إذا على كل حال بأصالة البراءة نتمسك ونرفع هذا كلام جميل، ولكن في هذا الأمر نقول أنه رضوان الله عليه يقول أن الأمر متعلق بالجامع بين الفراد والجماعة المدين هما إدلان للواجب التخييري على ما هو ببالي وأنه رضوان الله قال سابقا وأنا كذلك أقول هذا كلام الحق أن النسبة بين صلاة الجماعة وصلاة الفراد ليس نسبة كخصال الواجب التخييري أن نكون مخيرا بين الجماعة والفراد بل النسبة نسبة الأقل والأكثر صلاة صلاة إذا كان الجماعة صفة زائدة على الصلاة ولذلك هو رضوان الله عليه وكثير من الفقهاء يقولون إذا أحل بأمر يبطل الجماعة لا تبطل الصلاة بنفسه تبطل صلاة الفراد أنت إذا صليت وراء إمام هو غير متوضئ وأنت لا تعرف أنه غير متوضئ فهو غير مصلي صليت صلاة صلاتك بعد ذلك عرفت أن الإمام لم يكن متوضئا يقولون إذا ما أحللت بأركان الصلاة صلاة سعيدة بحديث لا تعاق لأن ما أخذت بقراءة ما قرأت وحديث لا تعاد يقول لا تعاد الصلاة فعلى ذلك النسبة بين صلاة الجماعة والفراد نسبة الأقل والأكثر وليس نسبة التباين كخصال واجب التخيير ولذلك من نوى صلاة الجماعة ثم ثبت أنه لم تكن جماعة قد أدى واجبه لأنه أدى الصلاة فالصلاة هي واجبة وصفة الجماعة زائد على الوجوب أمر مستحب زادت على هذا الوجوب كما مثلا في القنوت قنوت في الصلاة من المستحبات ليس شرطا لصحة الصلاة كذلك الجماعة من مستحبات الصلاة فعلى ذلك ليس بينهما يعني تباين حتى نقول واجب التخيير بل نسبتهما الأقل والأكثر الصلاة إذا لم تكن جماعة فهي بنفسها فرادة هذا قبلا بحث مفصلا ذكرنا هذا الأمر وهنا كذلك نقول لسماحتي رضوان الله عليه أنكم هذا التعبير الذي أن الآن متعلق بالجامع بين الفرادة والجماعة لا الأمر الوجوبي تعلق بالصلاة والأمر الاستحبابي تعلق بأن تجعل صلاتك جماعة تأتي بصلاتك مقتديا بإمام هذا أمر زائد على أصل الوجوب جميل الوجوب يوجب علينا الصلاة وجميل الاستحباب يقول يستحب أن تجعل هذا الواجب في ضمن الجماعة كما بالنسبة لأجزاء الصلاة أنه يقول يجب عليك الصلاة ركوعا وسجودا وتشهدا وقياما وقراءة ولكن القنوت ليس الواجب جميل القنوت يأتي يقول هذا الصلاة التي تقيمها زد عليها القنوت فعلى ذلك النسبة بينها نسبة الأقل والأكثر وليست تباين حتى نقول أطراف واجب التخيير أو خصال واجب التخيير فهذا الكلام كلامكم غير صحيح نعم نحن كذلك أظن أن نبحث سابقا أن هنا لم نبحث الآن نقول في باب البراءة هناك كلام بين الفقهاء هل البراءة تشمل المستحبات والمكروهات أو لا؟ يقولون لا أن البراءة بعض الفقهاء يقولون أن البراءة لا تشمل لماذا؟ يقولون لأن البراءة في مقام الامتنان والامتنان عبارة عما فيه الكلفة في الواجبات بما أنه واجب كلفة فكلما يرتفع شيء منها هذا عناية ولطف إلى المكلف فبما أن في مقام الامتنان الله يمن علينا وسهل لنا صلاتنا ولكن المستحبات ليس فيها كلفة مستحبات أمر نأتيها أو لا نأتيها تخير بين الاتيان والعدم فإذا كان هكذا بما أنه لا كلفة في المستحبات دليل البراءة لا تشمله هذا رفع عن أمتي ما لا يعلمون هذا دليل الكلفة والكلفة ليس في هذا من المستحبات وكذلك في المكروهات لأن المكروهات تصير دعمة ترتكب المكروه وعلى ذلك لا كلفة فيها حتى يكون هناك دليل براءة تشمله نحن هناك قلنا أن في المستحبات كذلك كلفة يعني مثلا صلاة الليل إذا كان صلاة الليل يعني لا يستسيغ صلاة الليل إلا بأن تبقى إلى 40 شخصا. إما أن تقول الآف الآف ثلاثمائة نفر، وصلاة الليل التي غير متغير بها قطعا المكلف، إذا قالوا أنت مسموح لك أن تقيم صلاة الليل من دون هذا، لأنه يشتاق أن يعمل، يشتاق أن يعمل هذا الأمر، بما أنه مشتاق أن يعمل ولكن يحب أن يكون خفيفا، إذا خفف المولى على عبده في المستحبات كذلك منة عليه. مثاله إذا جعلت جائزة من شيء لعمل ما أوجبها على المكلف أن يعمل شيئا، ولكن جائزة مثلا $1,000 من فعل كذا، إذا جعلته أمرا صعبا لا بأس به لأنه غير الواجب أن يفعل، ولكن إذا خففت عليهم بعض الشروط هذا منة لك على الذي جعلت له جائزة حتى يصل إلى الجائزة، لأنه مشتاق إلى الجائزة فيريد أن يتعب نفسه للوصول إلى الجائزة، فكلما خففت عليه في أخذ الموضوع من أخذ الجائزة يكون منة منك عليه. الله تبارك وتعالى عندما جعل لنا النوافل خصوصا ما هي سنة، ما هي استحب نكون دائما عليها إذا كان خفيفا منة من الله، فعلى ذلك في المستحبات كذلك تجري البراءة، في المكروهات تجري البراءة، ولذلك نحن في هذا المورد إذا قصرت يدنا عن الدليل عن سيد عمار يمكن أن نتمسك بأصالة البراءة في هذا المورد ونقول ما قاله سيد خوي رضي الله عليه، ولكن كلامنا مع سيد خوي أنه أصالة جعل صلاة الجماعة واجبا لأن يشمله أصالة البراءة. نقول لا، هذه الكلفة النافعة جدا نجري واجبا، نقول لا، أن الصلاة الجماعة صفة الجماعة مستحبة في الصلاة ولكن في المستحبات تجري البراءة، فندخل من باب البراءة ونفيد نستفيد ما استفاده رضوان الله عليه في أن إذا كان دون الشبر لا إشكال في قول الإمام أرفع من المأموم كما قاله السيد يزيد بن أبي طالب.